بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وعند الأمن أي من الآفات فالأولى الجمع بينه، أي بين التزوج وبين العبادة، فإنه أكمل الحالات وأفضل المقامات.
إذن الإنسان إخواننا إذا أمن الآفات التي تفضي إلى المفاسد في النكاح، يعني غلب على ظنه أنه لن ينشغل عن الله ولن يقع في الحرام ولن يكتسب الحرام وسوف يؤدي حقوق الزوجة والولد، فهذا الإنسان الأولى له أن يتزوج. إذا لاحظوا إخواننا، ما في شيء أنه أنا هيك جاي على بالي هيك أرغب، لا، الإنسان مع الله لا يتعامل بهذه الطريقة. ما في شيء إخواننا إن والله أنا أرغب، لا، ما الذي يرضي الله هذا ما أفعله، هذا ما أفعله، خصوصا في القضايا الكبرى في حياته كأمر النكاح.
وهو أي الجمع عند عظم القوة في الدين كقوة النبوة والولاية، فمن قويت شوكة همته وعلت صولة نهمته فلا يشغله شاغلا عن ذكر الرب والتوجه إلى حضرته، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته.
نحن اعتدنا أن نرى بعض الناس يتركون الزواج خوفا من مسؤولياته المادية، يعني اليوم بعض الشباب يترك الزواج، ليه؟ يقول لك المسؤوليات صعبة والظروف صعبة والإمكانيات كذا، وأنا ما بدي ورط حالي بمسؤولية عن زوجة وولاد وكذا. إذن هو يفر من الزواج خوفا من المسؤوليات المادية. هنا عم نتكلم إخواننا عن طبقة من الأولياء ربما يخافون من الزواج الذي يشغلهم عن الله عز وجل، لأنه مر معنا أن رزق الزوجة والولد على الله تبارك وتعالى، وأنت أيها الزوج لن تحمل من مسؤولية ذلك شيئا، وإنما أنت مكلف أن تقوم بالأسباب التي تتاح لك لتحصيل رزق الزوجة والولد الذي هو من عند الله عز وجل. الشيء الثاني أن الله تبارك وتعالى تكفل للإنسان المقبل على الزواج بالعون، ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الشيء الثالث أيها الإخوة أن الإنسان عندما يتزوج تتاح له أسباب ويقوم بهذه الأسباب، والتجارب التي نعيشها في حياتنا تدل على ذلك، فكثير منا تزوج وأكرمه الله ويسر له وأعطاه بعد الزواج ما لم يعط قبل الزواج، وهذا شيء ملاحظ. لذلك لا ينبغي لشبابنا أن يعرضوا عن الزواج إذا تهيأت لهم أصول حاجاته، ملك ماليات، يعني متى ما تهيأ لك أصل الزواج، أصل الحاجات، الأشياء الأساسية، تقبل على الزواج معتمدا على الله عز وجل. لكن أنت تخطئ عندما تتزوج وتغيب عنك أولا النية الصالحة أنك تفعل ذلك لله، ويغيب عنك الاعتماد على الله عز وجل، والشيء الثالث أنه تقع أنت بمفاهيم خاطئة. يعني من قال لك أن الزواج حتعيش فيه بعد الزواج أنك ملك زمانك؟ لا، قبل الزواج هناك مسؤولية وبعد الزواج أيضا هناك مسؤولية، وأنت مطالب بالمسؤولية قبل الزواج وبعد الزواج، فالمسؤولية عن العبد لا تنقطع وإنما تتغير بتغير ظروفه.
وإن لم يقدر أي على الجمع بينهما فالنكاح لصاحب الظاهر أي لمن يشتغل بالعمل الظاهر أولى ومنهم أرباب العبادة والعزوبة لصاحب الباطن
سبحان الله
أي عملي
يلي بيشتغل الآن بالأمور القلب وكذا نعم هذا لو تفرغ من الزواج ومن المسؤوليات ليبقى قلبه كله مع الله عز وجل فهذا لا مانع وعلى هذا يحمل حال بعض الصالحين الذين تركوا الزواج وجعلوا قلوبهم كلها لله تبارك وتعالى
ومنهم أصحاب المعرفة أقوى كالمسيح عليه السلام وتحقيقه ما قاله حجة الإسلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام مع تسع من النسوة كان متخليا للعبادة ومتحليا لتجلي الحضرة
والله أيها الإخوة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة متنوعة نعرف القرآن الكريم معجزة والإسراء والمعراج معجزة وانشقاق القمر ونبع الماء وأشياء كثيرة مرت معنا في السيرة والشمائل لكن هذه الجزئية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهي التوازن في أداء الحقوق والقيام بالمسؤوليات المتعددة هذه أيها الإخوة من مظاهر الإعجاز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم ينشغل بعبادة عن حقوق العباد ولم ينشغل بحقوق العباد عن العبادة وإنما قام بحق الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية وقام بحق نسائه مع التعدد وقام بحق الأولاد وقام بحق النبوة والرسالة وقام بحق التعليم والقضاء وقام بحق الإصلاح والتربية وقام بحق الجهاد والقتال في سبيل الله ومع ذلك كان يمارس حياته الدنيوية كواحد من الناس وهذا كله من التكامل الذي كان في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام
فكان قضاء الوطر بالنكاح في حقه عليه السلام غير مانع له من المرام كما لا يكون قضاء الحاجة في حق العوام من المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعا لهم من تدبيرهم حتى أنهم يشتغلون في الظاهر بقضاء حاجاتهم وقلوبهم مستغرقة بهم غير غافلة عن مهماتهم فكان عليه السلام لعلو ما له من الدرجات في المقام لا يمنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع الرب
الله
فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته ومتى يسلم مثل هذا المنصب لغيره في حالته
صوروا إخواننا أعلى درجات التجلي أن ينزل عليه الوحي بالقرآن وهو في فراش زوجته إذا لم ينشغل قلبه بالزوجة عن الله عز وجل وكذلك أدى حق زوجته فلم يشغله حق الله عن حق زوجته
فلا ينبغي أن يقاس عليه من لا مناسبة له إليه وأما عيسى عليه السلام فإنه أخذ بالحزم في طاعته لا بالقوة في حالته ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل والعيال أو يتعذر معهم طلب الحلال أو لا يتيسر له الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة على وجه الكمال
على أنه ورد أنه ينزل في آخر الزمان ويكون له زوجة وولد إذا لم يكن ترك الزوجة وولد إباء عن هذه السنة وعن هذه الفضيلة وإنما كانت لحالة خاصة وظروف عاشها سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام
فآثر التخلي للعبادة في عموم الأحوال وهم أعلم بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم في مطالب أنوارهم وسبحان من أقام العبادة فيما أراد ثم الأصل أي الذي عليه مدار العمل في النكاح والعزوبة ونحوهما ترك الشاغل عنه تعالى فقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينظر أي يتفكر ويتأمل ويختار ما هو الأولى من النكاح وتركه بحسب الباطن أي صفائه وصلاح القلب أي وضيائه. ويجتهد المتخلي أي المتجرد للعبادة باختيار العزوبة في ترك أغذية جمع غذاء، وهو ما يتغذى به من غداء وعشاء تحرك الشهوة.
يعني الإنسان عندما يريد أن يتفرغ للعبادة أو لطلب العلم أو تعسر أمامه الزواج، إن هو بحاجة للزواج وليس من أصحاب هذه المراتب، لا هو من كبار الأولياء ولا هو الآمن الصالحين الذين تعلقت قلوبهم بالله، هو بحاجة إلى الزواج. طيب إذا إنسان بحاجة إلى الزواج وتعسرت أمامه الأسباب، ماذا يفعل؟ هل يرتع في مراتع الرذيلة نظرا وسماعا وربما تفريغا للشهوة وما شابه ذلك؟ الجواب لا، وإنما يصون نفسه ويتقي الله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ويستعين على ذلك بالعبادات عموما وبالصوم خصوصا، ويبتعد عن كل ما يحرك الشهوة أو يقويها ليستعين بذلك على تحصين نفسه. يعني إما بترك المعاصي النظر وما شابه ذلك، وكذلك بالخلطة بالرفقة السيئة، وكذلك بالأغذية التي تقوي الشهوة وتحركها. يتخير من الطعام ما يتناسب مع هذه الحالة. والحقيقة أخواننا نحن نلاحظ أحيانا يعني شبابا ربما جعلوا لأنفسهم يعني برنامج غذاء لأجل يعني تحسين شكل الجسد، ينحف حاله ويزيل الشحوم وما شابه ذلك، أي نوع من جمال الصورة. لكن ربما لا نجد بعض الشباب الذين يتركون تلك الأغذية ليخففوا عن أنفسهم عناء الشهوة، يعني يأكل طعاما أشكال ألوان حار ولحم وكذا، وربما يفزع إلى النوم ويغيب عنه أن كل ذلك ربما يحرك شهوته ويزيد من قوتها حتى يقع في الحرام. طب أنت لماذا جعلت لنفسك برنامج غذائي مشان تحسين صورتك وجسدك وشكلك وتذوب الشحوم وتنحف حالك؟ لماذا لم تجعل لك برنامج غذائي يحفظ عليك دينك ويعينك على غض البصر وحفظ السمع وعلى حفظ الفرج وما شابه ذلك؟
تحرك الشهوة أي تقويها من هريسة ونحوها، وقطعها بالصوم الدائم فإنه لها وجاء أي دواء كما تقدم، وأصل الوجاء رد الخصيتين، والاقتصار أي بالاختصار
الوجاء هو الأصل فيه أن توجأ الخصيتان لقطع المني، فهنا يقول فإنه له وجاء أي إنه يخفف عنه ضغط الشهوة وضغط الحاجة إلى الزواج. طبعا هذا إمتى أخواننا؟ إذا تعسر الزواج بين يديه. يعني اليوم الشباب بحاجة للزواج، لكن الظروف قد تساعد وقد لا تساعد، فإذا الظروف مساعدة فليقبل الشباب على الزواج ولو كانت الظروف في الحد الأدنى. ما تأمن مع مسكن كبير، مسكن بسيط، ما تأمن معه نفقات يعني زفاف عالية أو فرش عالي، لا، بل يجب علينا أخواننا أن نساعد أبناءنا وأن يرضى الناس في أنفسهم أولا ولبناتهم ثانيا هذه القضية. لأننا اليوم أخواننا كما أن شبابنا الذكور يحتاجون إلى الزواج، كذلك فتياتنا أيضا تحتاج إلى الزواج. فأهل الزوجة الذين يشددون على الخاطب لابنتهم بطلبات زائدة، هؤلاء لا يقسون على الشاب فقط بل حتى على ابنتهم، وربما كانت ابنتهم أحوج إلى الزواج من هذا الشاب. فهذا الأب مشان يحافظ على مستوى العائلة ومستوانا الاجتماعي وقدام الناس، وحافظ على مستوى بنته، ماذا يفعل؟ ربما جعل ابنته تحرم من هذه النعمة وتضيع عنها فرصة الزواج.
والاقتصار أي بالاختصار عند الإفطار على التوسط في الأكل وغض البصر عن المحرمات، وهو بالاعتزال يحصل على وجه الكمال، وإلا فيتعسر في جميع الأحوال.
طبعا أنت عندما تعتزل الناس تقعد البيت بالجامع ما بتشوف نساء أبدا، لكن هذا الأمر صعب، لذلك الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه في قضية غض البصر. والعجيب يا أخواننا أننا أحيانا نجد كبار بالسن، ربما إنسان كبير بالسن، لو كلمته عن غض البصر يقول لك أنا شو بدي غض بصري، النساء يمين ويسار وأمام وفوق وتحت كذا، معناه بدي غمض عيوني وبالتالي ممكن أسقط بحفرة أو تضربني سيارة. يتكلم بهذه الطريقة كأنه يسخر من حكم الله تعالى. أنا أقول لهذا الإنسان يا أخي هون عليك، أحسن ما تحكي كل هالحكي هذا، اللي ما دخلك وخلصنا. لكن يا ترى لو سألك الله لماذا نظرت إلى النساء ولماذا لم تغض بصرك، هل تستطيع أن تجيب بهذا الكلام بين يدي الله؟ صدقوني لن نستطيع أبدا. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم نقول غض البصر مطلوب منا وفرض علينا، ويجب علينا أن نجاهد فيه أنفسنا، ولا نعذر بكثرة النساء في الطرقات وما شابه ذلك، بل يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في ذلك. والحقيقة أننا اليوم في عصرنا وبين أيدينا أناس هم حجج علينا، يعني في رجال، في كبار، في صغار، في شباب، اعتادوا غض البصر فكانوا حجة علينا أن غض البصر المطلوب منا شرعا نحن قادرون عليه بمجاهدة النفس وبضبط النفس.
وورد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتمامه ويحفظوا فروجهم. وفي عطف الجملة الثانية إشارة إلى أن مدارها على الأولى في المحافظة. وجعل عليه السلام لكل عضو زنا، فعن ابن مسعود العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني، رواه أحمد والطبراني.
يعني كل هذه الأشياء هي عبارة عن مفتاح ومقدمة وسبب يفضي إلى الزنا. فإذا أردت أن تمتنع عن الزنا الذي قال الله فيه ولا تقربوا الزنا، فعليك بقطع الطرق التي تفضي إلى ذاك الأمر.
هذا أي خذ هذا أو هذا مضى، والنظر يهيج الوساوس أي يبعثها ويحرك الهواجس، وربما يتعلق القلب بالمنظور إليه ويتعذر الوصول بما لديه، فيفضي ذلك التعلق إلى التعب الشديد بما يستوفي القلب من التعلق بالمطلب ويمنعه بالكلية عن ذكر الرب.
لذلك إخواننا حقيقة قضية العفة، الزواج يعين عليها، الزواج يعين عليها، لكن ليس بالضرورة كل من تزوج صار عفيفا، وليس بالضرورة أن كل من لم يتزوج ليس بعفيف. العفة قد تكون مع الزواج وقد تكون بغير الزواج، والإنسان الذي هو عفيف قبل الزواج إذا تزوج حافظ على عفته وازداد في هذا المقام. أما الإنسان الذي لم يكن عفيفا قبل الزواج ليس بالضرورة أن يصير عفيفا بعد الزواج، بل نقول تهيأت لك أسباب العفة فجاهد نفسك على العفة بعد الزواج بعد أن قصرت فيها قبل الزواج. لذلك عندما نجد اليوم شبابنا في عفة قبل الزواج ينبغي أن نساعدهم على المحافظة على هذه العفة وأن يثبتوا عليها وأن يدوموا عليها. بعض الآباء يشوف ابنه صاحب دين ملتزم عنده غض بصر يغض بصره في الحياة، هذا ماذا يفعل؟ يتركه لذلك، فكاد آدم يتركه نعم يعني ليبقى في هذه المجاهدة. لا يا أخي، هذا الشاب العفيف الطاهر يلي عنده غض بصر هذا أولى أن نحافظ على عفته وعلى طهره وأن نساعده ليبقى عفيفا. إحنا عادة شو نساوي إذا واحد عنده أخطاء قبل الزواج وغير ضابط لنفسه؟ شو من إنه زوجوه بركي بيركون، يعني نريد أن نجعل من الزواج سببا لعفته، أما ذاك الإنسان المستقيم نتركه لمجاهدته. والأصل أن الشاب كما نطالبه أيها الإخوة بالعفة والطهر والتقوى يجب علينا أن نساعده على ذلك وأن يبقى عفيفا، وذلك من خلال تيسير الزواج لشبابنا ذكورا كانوا أو إناثا.
فعن عيسى عليه السلام أنه قال: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة،
الله
كفى بها لصاحبها فتنة.
سبحان الله، وهذا شيء ملاحظ، يعني أحيانا الإنسان بيمشي بالطريق عينه بتلتقط صورة معينة، هذه الصورة لا تفارق خياله، وربما يعني سرح فيها في خياله فصار ينظر إليها في خياله وربما يعدل عليها ويحسن عليها إلى أن تصير سببا لفتنته ووقوعه في المعصية. والأصل أيها الإخوة أن الإنسان إذا دخلت إلى مخيلته صورة أن يحذفها وأن يزيلها وأن لا يركن إليها أصلا.
ولقد أحسن القائل من أهل الفضائل حيث قال: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر.
سبحان الله، يعني أنت الآن لا تستطيع أن تصل إلى كل ما ترى عينك وما تشتهيه عينك، وبالمقابل أنت غير صابر عن ذلك، طيب ماذا تفعل؟ أفضل شيء غض البصر.
وأيضا كل عضو يصلح لنعمة أخروية، فالرجل للمشي في رياض الجنة وقصورها، واليد لكأس الشراب من طهورها وتناول ثمارها وحورها، فالعين للقائه تعالى فحقيق أن تصان،
الله
أي تحفظ عما ليس في رضائه.
يعني هذه العين التي سترى بها ربك يوم القيامة كيف تعصي الله بها في هذه الدنيا؟ كيف تنظر بها إلى ما حرم الله عز وجل؟ وانظروا إلى هذا الجانب الذوقي في هذا المقام.
ولله در القائل: وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها؟
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها؟ يعني كيف تنظر إلى الله بعين نظرت بها في هذه الدنيا إلى محارم الله عز وجل؟
وما طهرتها بالمدامع،
الله
وتظفر منها بالكلام، وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع. ثم الصواب أي الطريق العدل للمتخلي في الكف، أي كف النظر وامتناع البصر إن قدر على ذلك، وإلا فالنجاء أي الفرار عما هنالك، ولا إثم إن فقد القصد في النظر. فورد أنه عليه السلام قال لعلي: لك الأولى وعليك الثانية.
يعني لو نظرت خطأ وقعت عينك إلى محاسن امرأة من غير قصد فهذا لا إثم فيه، لماذا؟ لأنه هذا غير مستطاع من قبلنا، إنسان ماشي بالطريق فجأة ظهرت أمامه امرأة نظر إليها ولكنه غض بصره عنها مباشرة، وهذا الغض أيها الإخوة مع المجاهدة والتدريب لا يصير أمرا إراديا بل يصير أمرا يعني تلقائيا، يعني هذا الإنسان بمجرد ما نظر إلى امرأة يلفت نظره ويغض بصره، يعني كأن شيئا يصرفه مباشرة، حركة غير إرادية بتصير هي إمتى؟ مع المجاهدة والتدريب. أما الإنسان الذي لم يجاهد نفسه، نظر إلى امرأة فجأة فربما لا يستطيع أن يصرف. ليه؟ هو ما اعتاد ذلك، هو اعتاد كلما نظر إلى شيء دقق فيه واستمر على النظر إليه وكذا وكذا حتى يقع في المعاصي. بينما الذي اعتاد غض البصر يسهل عليه ترك ذلك بتوفيق الله تعالى.
أي لك النظرة الأولى مباحة من غير قصد، وعليك ضرر الثانية إذا كانت عن قصد. والضرر أي ضرر النظر في الأمرد أشد، أي أقوى من المرأة.
والعياذ بالله، أن ينظر الإنسان إلى غلام فيستحسنه ويستمتع بالنظر إليه ويشتهيه، هذا أشد من المرأة، هذا أشد من المرأة. أولا إخواننا، لأن اشتهاء المرأة أمر فطري، هذا شيء طبيعي أن يشتهي الرجل المرأة وكذلك المرأة أن تميل إلى الرجل، لكن اشتهاء الرجل للغلام هذا شذوذ في الفطرة، لذلك لم يباح في دين ولم يباح في الجنة. في الجنة ما في عنا هذا الشذوذ وما في عنا هذه الأمراض النفسية. الشيء الثاني إخواننا، أن نظر الإنسان إلى المرأة هذا أمر يعني يعرف أنه خطر، لذلك ينتبه منه، وكذلك يخاف أن يعلم الناس ذلك منه. لو نظر إلى امرأة كله بينتبه له، أما لو نظر إلى غلام ربما هو يأمن نفسه على ذلك من جهة، وربما لو نظر هو إلى الغلام الناس لا ينتبهون إن هذا ذكر، معقول إنه أن يشتهيه؟ والعياذ بالله. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم نقول كما يجب علينا أن نغض أبصارنا وأن نحفظ قلوبنا عن الميل إلى النساء، كذلك يجب علينا أن نفعل ذلك مع الأمرد من الذكور، وهذا الحال أشد وأخطر.
لامتناع الوصول في الشرع وزيادة القبح في العرف والفرع. ثم قال: ويراعي المتزوج الاعتدال في الوقاء.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.